أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
من شبهاتهم أيضا تلك الشبهة التي تتعلق بالشفاعة، يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله استقلالا، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، لأنهم أهل صلاح وأهل مكانة عالية عند الله، فنحن نريد من الله أن يقضي حاجاتنا بجاههم وشفاعتهم ووساطتهم عنده جل وعلا. فيقولون نحن لم نعبد، نحن اتخذناهم فقط وسطاء بيننا وبين الله عز وجل، وهؤلاء قوم صالحون. هذا كلامهم وتلك شبهتهم. والجواب أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويغ ما هم عليه من الكفر والشرك. كفرهم الله سبحانه وتعالى وسماهم مشركين، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقالوا نعبدهم بمعنى أننا نتخذهم وسطاء عند الله، هم لا يفعلون شيئا استقلالا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة حق وهي ملك لله وحده لمن ارتضى من شافع ومشفوع له، وأما هذه الشفاعة التي يقصدون فهي شفاعة باطلة. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فهي تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله عز وجل لا من الأموات، لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم، فأنها ملكه سبحانه وتطلب منه، تطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع، يعني لا يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما يستشفع به في حياته، وكذلك يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه في حياته وفي الموقف. فالناس يذهبون إلى آدم ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مرورهم بالأنبياء حتى يستقر الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا عند الله ليبدأ في فصل القضاء لننصرف من الموقف. والناس حينئذ يريدون الانصراف من الموقف لما هم فيه من الكرب العظيم والهم الجسيم ولو إلى النار، وهي الشفاعة العظمى. فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى عند الله جل وعلا بإذن الله. قال أسجد عند العرش أحمد ربي بمحامد لا أعلمها الآن يعلمنيها. فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع بإذن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله إلا بإذنه. فإذا ليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم، تكلم صاحب رئيسك في عملك أو صاحب العمل الذي عنده تعمل، تكلم صديقة صاحبة قريبة أو نسيبة، فيدخل عليه غير محتشم ويشفع لك من غير إذنه. الشفاعة عند الله ليست كذلك، تطلب من الله ليأذن للشافع أن يشفع، ليس كما هي عند المخلوقين. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، قال سبحانه في بيان أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وبرضاه عن الشافع والمشفوع فيه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويرضى عن الشافع والمشفوع فيه، ومن بعد أن يأذن سبحانه وتعالى. من شبهاتهم أيضا أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله، ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم. والجواب أن المؤمنين كلهم أولياء الله، ولكن الجزم لشخص معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ومن ثبتت ولايته بالكتاب والسنة لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به، أن ذلك من وسائل الشرك. والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه، لأن هذا هو بعينه التعليل الذي علل به المشركون من قبل أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله وجعلوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله يسألون الله بجاههم وقربهم من ربهم، فأنكر الله جل وعلا هذا عليه. والمؤمن التقي لله ولي، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وأما ما يجريه الله تبارك وتعالى على يد بعض خلقه من الكرامات وما أشبه، هذه ينبغي أن تميز وأن تكون مبنية على الكتاب والسنة، كما قرر السلف عليهم الرحمة: من جاءكم وهو يطير في الهواء ويمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. هذا يتعامل مع الجن، فتحمله الجن وتمشي به على الماء وتأتي له بفاكهة من أماكن بعيدة في الأرض بتلك الشعوذة والدجل وما أشبه، لأنه يتعامل مع الشياطين والكفرة كما قرر شيخ الإسلام وغيره، حتى إنها لتحج به، تحج به من غير إحرام ولا شيء، وإنما تأخذه قصدا إلى عرفات وغير ذلك. ويأتي من يكون حاجا في الموسم ليقول: شهدت فلانا وشاهدته هنالك، ولم يحج ولا شيء، وإنما هو من فعل الشياطين. فإذا لابد من العرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط لا قيمة له. لابد أن يوافق الكتاب والسنة. الشرك أعاذنا الله وإياكم منه أكبر وأصغر، والأكبر ينافي التوحيد ويخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد. الأكبر ينافي أصل التوحيد، يخرج من الملة، يخلد في النار. أما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، وإذا كفر صار أكبر، أسأل الله العافية. الشرك الأكبر له أنواع كثيرة، منها ما يفعل حول الأضرحة، وتوجد أنواع أخرى مما نحن بصدده، ومنها الشرك في الخوف. والخوف كما عرفه العلماء: توقع مكروه عن أمارة أي علامة مضمونة أو متيقنة. ومنه خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره، كما قص الله عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال العلماء: هذه معجزته، أنه تحداهم جميعا أن يوصلوا إليه أدنى قدر من أذى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فما استطاعوا شيئا وعصمه الله رب العالمين منه. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يخافون من تلك الأصنام والأوثان خوف السر أنها يمكن أن تؤذيهم، وهذا واقع، لا يمكن أن تجد أحدا عند مشهد من المشاهد المعظمة يمكن أن يقع منه شيء من السوء والمكروه من الذنوب، لأنه على يقين أن الشيخ المقبور ينظر إليه ويراقب ويعلم حاله، مع أنه يمكن في أثناء الطواف حول الكعبة أن يفسد حجه، فإذا وقع احتكاك وكان زحام ورجال ونساء يمكن أن يظل حتى يبطل حجه وهو في هذا الموقف في هذا الموطن، ولا يجرؤ على أن يأتي في خاطره ولا في ضميره خاطرة السوء وهو في مشهد من يعظمه، لأنه يعلم ما في ضميره، والله ألا يعلم سبحانه وعلام الغيوب. فهذا خوف السر، خوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثانهم، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، يقولون سيصيبه الآلهة بالمكروه، سيقع عليه ما يكره، انتظروا عليه واصبروا وسترون ما تصنع به الآلهة. الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. يعني إذا قلت لا يجوز أن يصنع هذا الذي يصنع أبدا عند البدوي حتى صار وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، تقدم له القرابين وتنحر عنده النحائر، تشد إليه الرحال ويطاف بقبره ما لا يطاف ببيت الله الحرام، وبعضهم يدعي أنه إذا زار قبره فهذه بنصف حجة، يعني يستطيع أن يحج في العام مرات يحصل الثواب بقصد هذا القبر، فصاروا يأتون بهذه الأمور الفظيعة التي تستأصل التوحيد وتنسفه نسفا، يستغيثون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، ويأتون بأمثال هذه الأمور. إذا قلت هذا لا يجوز، هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وسيرته التي كتبت عنه من أسوأ السير، من هذا؟ هذا داعية باطني رافضي أهلكه الله تبارك وتعالى، من هذا؟ إذا قلت هذا قالوا انتظر سوف يصنع بك ويصنع، وقد يأتي له شيطان يؤذيه في بدنه أو في ماله وهو لا يحصن نفسه بالأذكار والأوراد والأدعية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيظن الناس أن الشيخ قد انتقم منه فهو يخوف به، كما كان المشركون يقولون للنبي المأمون صلى الله عليه وسلم وذكر الله ذلك عنهم: ويخوفونك بالذين من دونه. هذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة يجب إخلاصه لله وحده، خوف السر ينبغي أن يصرف لله وحده. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، يخوفكم من أوليائه ويخوفكم بأوليائه، لا يخوف أولياءه وينزل الخوف عليهم، وإنما يخوف المؤمنين بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله وحده. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه أو صرف شيئا منه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. هذه شبهات لهؤلاء الناس يريدون أن يسوغوا بها ما هم عليه من الخروج عن جادة التوحيد. منهم من يقول أيضا الأعمال الشركية التي يقومون بها هي من الكفر العملي وليست من الكفر الاعتقادي، هذه شبهة من شبهاتهم. وخلاصة كلامهم في هذه الشبهة أن أعمال القبوريين من دعاء للأموات وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله والنذور والنحائر لغير الله ونحو ذلك من الأعمال التي يسمى فاعلها كافرا، يقولون إنما يقصد بها الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، يقولون وهي نظير ما ورد في إطلاق الكفر على من ترك الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وكذا ما ورد في من أتى حائضا أو كاهنا يعني فقد كفر بما أنزل على محمد، يقول هذا كفر عملي، أو قال لأخيه يا كافر فإنها تحور حتى ترجع عليه إن لم يكن من قال له ذلك كذلك، فإن كان كما قال وإلا حارت أي رجعت عليه، يقول هذا كفر عملي. وهذا الكفر لا يضاد الإيمان من كل وجه، فليس بكفر أكبر وليس بكفر اعتقادي، هذه شبهة من شبهاته اسمعها من كثير منه، يقول هذا كفر عملي، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك والكفر على من حلف بغير الله، من أتى حائضا، من قصد كاهنا إلى غير ذلك. كيف تجيب؟ الجواب عن هذه الشبهة أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد. فما هو الحامل لهم على دعاء غير الله والاستغاثة به وتقبيل الجدران ونذر النذور؟ يعني هم يفعلون ذلك ويقولون هذا كفر عمل وليس بكفر اعتقاد، فأنت تقول لهم هذا الذي تصنعون من تقبيل الجدران وتقبيل الأرض ورجوع القهقرة، إذا كان عند الشيخ فإنه لا يعطيه ظهره وإنما يرجع القهقرة حتى لا يستدبر القبر، ويقبل الأعتاب ويستلم المقصورة ويطوف ويذبح وينحر ويستغيث ويدعو، فأنت تقول هذا الذي تصنعون، ما الحامل لكم على فعله؟ ما الذي يحملكم على دعاء غير الله والاستغاثة به وتقبيل الجدران ونذر النذور؟ هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد؟ يعني تفعلون هذا عبثا ولعبا؟ هذا فعل المجانين حينئذ. لو قالوا نعم نفعله عبثا ولعبا، فقل لهم أنتم أيها الأبعدون من المجانين. لا شك أن الباعث على هذه الأعمال هو الاعتقاد في من تصرف له هذه العبادات من دون الله، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد؟ والذي لولا الاعتقاد لم يصدر فعل من تلك الأفعال، هذا لا شك، إنما هو ناتج عن اعتقاد. وإلا ما الذي يجعلك كما قال الإمام الصنعاني تقول له أنت تذبح وتنحر عند القبر الذي تعظمه؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ إذا قال لا أعظمه، فقل له لماذا إذن جئت بهذه الذبيحة عنده؟ أتريد أن تلطخ بالنجاسة مقام معتقدك والناس الذين يزورونه؟ لماذا جئت بها؟ إذا لم تكن معظما فلماذا جئت بها إلى هنا؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في جوابه على الكلام المنسوب إلى الإمام الصنعاني رحمه الله، والذي يذكر فيه أن أعمال المشركين في هذه الأمة من الكفر العملي لا الاعتقادي، قرر الإمام الشوكاني في رده على الإمام الصنعاني فيما نسب إليه، نسب إلى الصنعاني رحمه الله، أن أعمال المشركين في هذه الأمة من الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. فرد الشوكاني رحمه الله بقوله ليس هذا بصحيح ولا مستقيم، فإن من يدعو الأموات ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، لا يصدر منه ذلك إلا عن اعتقاد كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامهم، هذا إن أراد الميت الذي يعتقده، فهذا ما كانت تطلبه الجاهلية من أصنامها من تقريبهم إلى الله، فلا فرق بين الأمرين. وإن أراد استقلال من يدعون من الأموات بأن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية، وإنما كان الجاهليون يتوسلون بأصنامهم عند الله، لا أنهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا ذهب إلى القبر وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، كثير جدا من المسلمين يذهبون إلى قبور وأضرحة ويسألون المقبورين ما لا يقدر عليه إلا الله، يسألون الولد، يتأخر في الإنجاب أو تكون المرأة عاقرة، فتذهب إلى القبر وتطلب منه، تطلب منها أن تنجب، أن يعطيها وأن يهبها الولد، وهذا لا يطلب إلا من الله جل وعلا. يطلبون منهم الغنى ويطلبون منهم الشفاء من الأمراض وأن يعيدوا الغرباء والبعداء والمفقودين إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هذا لم يكن المشركون يصنعونه مع الأصنام، وإنما كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم عند الله، فيتخذونها وسائط لهم عند الله لكي تتوسط لهم عند الله في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن يطلب منهم استقلالا كما يقول الشوكاني فهذا أمر كبير. يقول ما كان تطلبه الجاهلية من أصنامها من تقريبهم إلى الله، فلا فرق بين الأمرين. وإن أراد استقلال من يدعون من الأموات بأن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا أمر لم تبلغ إليه الجاهلية. فإنهم قالوا ما حكاه الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولم يدعوا لأصنامهم أنهم يستقلون بإيصالهم إلى ما يطلبونه من دون الله. فهذا هو شرك الجاهلية الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل فيه كتبه وقاتلهم الأنبياء عليه. وأما الخلق والرزق والموت والحياة ونحو ذلك فالجاهلية يقرون في جاهليتهم وقبل بعثة الرسول إليهم بأن الله سبحانه هو المستقل بذلك، هذا لم ينازعوا فيه. القول بأن الكفر العملي هو كفر أصغر قولا واحدا قول غير صحيح، بل قد يكون من العمل ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر على حسب التفصيل. هذه شبهة من شبهاتهم، وهذا ردها وهو يسير بفضل الله جل وعلا. من شبهاتهم أيضا أنهم لا يمكن أن يسوى بينهم، إذ يعتقدون بالأولياء والصالحين، أن يسوى بينهم وبين الذين يعتقدون بالأصنام والأوثان. هذه من الشبه الباطلة التي يريدها المعتقدون في الأموات لإثبات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، أنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين بينما أولئك كانوا يعتقدون في الأوثان والشياطين، وفرق بين هذا وذاك. يقولون كيف يمكن أن يسوى بين هذا وهذا؟ والجواب أولا أن حصر شرك السابقين في الاعتقاد بالأصنام والأوثان غير صحيح، فقد وردت آيات كثيرة تدل على أن شرك السابقين وجد فيه الشرك بعبادة الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، كما وجد الشرك بعبادة الأحجار والأوثان التي هي صور للصالحين أو لغيرهم كما في قوم نوح. من النصوص الشرعية على ذلك، يعني على عدم انحصار شرك السابقين في الاعتقاد في الأصنام والأوثان، لا، لقد كانت صور شركهم كثيرة جدا، منها أنهم كانوا يعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين، يعبدون الملائكة والنبيين، يعبدون الأحجار والأوثان من دون الله تبارك وتعالى رب العالمين. من النصوص نصوص تدل على وجود الشرك بعبادة الملائكة، فقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، فدلت الآية على أنهم كانوا يعبدون الملائكة، والملائكة تتبرأ من عبادتهم إياهم لأنهم عابدون لله رب العالمين مخبتون مخلصون. هنالك نصوص تدل على وجود الشرك بعبادة الأنبياء، كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. ومنها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمقصود بقوله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يعبدونهم، هذه المعبودات التي يعبدونها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقصد العقلاء. وإن حصل خلاف في تعيينهم فبعض المفسرين قالوا هم الملائكة، وآخرون قالوا عزير وعيسى وأمه والملائكة، وقال آخرون هم الجن الذين أسلموا وبقي الإنس يعبدونهم من دون أن يشعروا. فكان نفر من الإنس رجال منهم يعبدون رجالا من الجن، ثم أسلم الجن وظل الإنس يعبدونهم من دون الله، والذين يعبدونهم هم عباد لله عابدون لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدا لله، سواء كان معبوده من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع، فالآية تشمل هذا كله، وهذه الأقوال كلها حق. أيضا عبادة المشركين السابقين للأصنام ترجع في الحقيقة إلى تعظيم الصالحين وعبادتهم، كون هذه الأصنام أو الكواكب في الغالب إنما جعلت رمزا للعقلاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، كما هو الحال في أصنام قوم نوح، وكذا اللات وغيرها. قالوا كان رجلا يلت السويق للحديد ويصب عليه العسل وما أشبه ويطعم الناس من الذين يقصدون بيت الله، فلما مات جعلوا على قبره مشهدا ثم عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى تعظيم الصالحين والغلو فيه، كما في أصنام قوم نوح، فإن أصنامهم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إنما هي أسماء قوم صالحين منهم كانوا يعظونهم ويذكرونهم، فلما ماتوا اتخذوا لهم أشباها وصنعوا لهم تماثيل وصورا يتذكرون ما كان في مجالس الوعظ والتذكير من الخير والهدى. فلما جاء جيل بعد هذا الجيل غلا في الصالحين حتى عبدهم من دون الله العلي الكبير، الأمر كما ترى. وأيضا العبرة في الاعتقاد الحاصل بغير الله، سواء كان اعتقادا بالأولياء والصالحين أو اعتقادا بالأصنام والأحجار، الحكم واحد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الرد على من يفرق بين الاعتقاد بالأولياء وبين الاعتقاد بالأصنام، قال: فالحكم واحد، إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، فإذا حصل لهذا ما كان يحصل لذاك فالحكم واحد، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض المسميات على بعض، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص بالله سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلق عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فالاعتبار بالاسم فقط. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب إليها في بعض الحالات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور. قد ذكر الإمام الصنعاني في التطهير، تطهير الاعتقاد، أن أول من لبس على الخلق بإطلاق الأسماء الحسنة على كل ما هو محرم وخبيث وإبليس، عندما قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فزين له لأجل أن ينقاد الطبع إلى ما دله عليه، وسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. فكذلك الذين يسمون الخمر بغير اسمها، ويسمون الرقص رياضة، والتعري حرية شخصية، وخروج المرأة عن كل قيد شرعه الله تبارك وتعالى وأمر به يسمونه تحرير المرأة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، يسمون الأمور بغير اسمها. لو أن رجلا أتى بكأس من الخمر وقال: هذا ماء، أنا أسميه ماء، هذا ليس بخمر، هذا ماء، وشرب، لكان شاربا للخمر لا محالة. فالإنسان لو فعل ذلك فإن تغيير الاسم لا يضر شيئا، وحقيقة المسمى هي هي، فإنه لو سمى الخمر ماء، وقد أخبر النبي عن ذلك، يسمون الخمر بغير اسمها، وأخذوا يطلقون عليها أسماء كثير من الأمور المستحبة وهي خمر في حقيقتها، فهي محرمة. ولو أن أحدا صنع ذلك لأقيم عليه الحد، ولا يشفع له أنه غير الاسم، فالاسم على حاله. فإذا لو قالوا: والله هذا الذي نفعله إنما هو محبة فيهم وليس هو بعبادة له، لو أن إنسانا أتى بصنم وسجد له وقال: ليس هذا بسجود ولا تعظيم، ولكن أنا أجد راحة في هذا الوضع من أوضاع الجسد، هل يقال له إن هذا مباح ويسجد للصنم ويعظمه؟ وهذا لا يجوز. هذا وقع من المعتقدين في القبور ومن غيره، وبه يتبين لنا بطلان هذه الشبهة لعموم النصوص التي حكمت على المشركين بالشرك، سواء كان شركهم باعتقادهم في الأولياء والصالحين والأنبياء أو كان اعتقادهم في الأصنام والأحجار. عندهم شبهة أن الآيات النازلة في المشركين لا تنزل على المؤمنين، يقولون: كيف هذه الآيات إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بحق المشركين، فيأتي من يأتي من أهل العلم ويقول هذه تتنزل على فلان وهو من المؤمنين، هذه شبهة عنده، فينكر الواقعون في الأعمال الشركية على من يستدل عليهم بالآيات الربانية التي تنهى عن عبادة غير الله في أي نوع من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه، ينكرون عليهم ذلك ويقولون هذه الآيات إنما نزلت في قوم مشركين بربوبية الله، رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وكأن الذي يرفض أن يقول لا إله إلا الله ينكر ربوبية الله. فلم أقل لك إنما هو خلل عظيم في فهم معنى لا إله إلا الله، لا، الذين أنكروا لا إله إلا الله وردوا لا إله إلا الله لم ينكروا ربوبية الله، كما نص على ذلك القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر الأمر في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، يقررهم الله تبارك وتعالى بذلك من أجل أن يلزمهم الحجة بأنه إذا كان ذلك كذلك فينبغي عليكم أن تصرفوا العبادة له وحده وألا تعبدوا غيره ولا أن تعبدوا معه سواه. فإذا لم يكن أحد ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى كما يدعون، وإنما الذي رفضوه أن يصرفوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيقولون حمل الآيات النازلة في المشركين على المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويعتقدون أن الله هو الفاعل والمؤثر وحده، هذا لا يقبله أصحاب هذه الشبهة، ويقولون حتى ولو ذبح لغير الله ونذر واستغاث بغير الله، هذا كله لا يمكن أن يحمل على من أتى به ما أنزل الله تبارك وتعالى بحق المشركين، ولا مناسبة بين المسلم والكافر، كذا يقول. الجواب على هذه الشبهة هكذا: من المعلوم بالضرورة أن أحكام القرآن الكريم متناولة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه هذا القرآن العظيم فهو منذر به. القول بعدم تنزيل الآيات التي نزلت في المشركين على من وقع في أعمالهم من المسلمين يستلزم إبطال العمل بأحكام وشرائع القرآن. يعني إذا قالوا لا تتنزل على من فعل أفعال المشركين، يعني هذه الآيات نزلت بحق أقوام يصنعون كذا وكذا ويعتقدون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا، فإذا جاء بعد عهد الصحابة من يقول هذا الكلام ويفعل هذا الفعل ويصرح بأنه يعتقد هذا المعتقد، نقول لا تتنزل عليه الآيات التي نزلت بحق من عمل مثل عمله وأتى بنفس اعتقاده وقوله، هذا إبطال لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأحكام القرآن بعد انقضاء عهد الصحابة الذين نزلت في عهدهم الأحكام وخاطبهم الله بالشرائع، وهذا قول في غاية الكفر والضلال. أيضا أجمع العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي فما المانع من تنزيل الآيات التي نزلت على اليهود والنصارى في تنزيلها على من فعل فعلهم من الشرك والكفر؟ فحمل آية نزلت في مشرك على مؤمن إذا وقع فيما وقع فيه المشرك شائع وذائع، لذلك أجرى الفقهاء حكم الكفر بالتشبه بالكفر، وجاء في الحديث كما هو معلوم: من تشبه بقوم فهو منه. فهل الصور الكفرية التي يقع فيها هؤلاء إلا تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. التلفظ بالشهادتين أو اعتقاد أن الله هو الفاعل المؤثر في الكون مع مخالفة العمل بما دلت عليه الشهادتان من إفراد الله وحده بالعبادة لا إله سواه، النطق بالشهادة مع صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى لا ينفع صاحبه، لا ينفعه النطق شيئا، ما لم يقم بحق لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. ولهذا أجمع العلماء على ردة من وقع في الكفر والشرك الأكبر وأجروا عليه حكم المرتد وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله. يعني لو أن إنسان قال إنه كافر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيل ويردها ردا كاملا ويقول لا تلزمني في شيء ومع ذلك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو أن إنسانا قال إن هذا الكتاب الذي بين أيديكم وقع فيه نقص، يعني القرآن العظيم، ولكن هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول ولكن هذا القرآن فيه نقص، وقع منه أمور وذهبت منه صور وآيات، ومع ذلك هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يكون هذا مسلما؟ العلماء تجد دائما في كتبهم في كتب الفقه حكم المرتد، هذا باب يأتي بنواقض الإسلام ويخرج من دين الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون كافرا بالله تبارك وتعالى مرتدا عن دين الله عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، نسأل الله التثبيت والعافية. والله تبارك وتعالى كفر من وقع في أعمال الكفر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأنت تعلم أنهم عندما قالوا هؤلاء القراء ولمزوا القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في أمر كبير، هم أرغب الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء وقالوا كلاما، وأنزل الله تبارك وتعالى بعد لما جاءوا للاعتذار قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تستهزئون بالله، تستهزئون بآيات الله، تستهزئون برسول الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير، فلو كان مجرد النطق بالشهادتين يمنع الحكم بالكفر لما كفره، لأنهم مقيمون على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، هم لا يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم ولا يشكون فيه على حسب كلامهم في نطقهم، وأيضا هم لم ينكروا وجود الله بل يثبتون وجود الله، ولكن وقعوا في هذا الأمر الناقض لدين الإسلام العظيم، نسأل الله التثبيت والعافية. أيضا العبرة بالفعل ليس بالفاعل، فمن صرف خالص حق الله لغير الله سبحانه ووقع في الشرك فما المانع من تنزيل آيات وأحكام المشركين عليه بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ من عجائبهم أنهم يظنون أن ما بينه القرآن في بطلان شرك المشركين خاص بالمشركين لذواتهم، فهو متعلق بالمشركين في ذواتهم وليس بحجة على من يفعل مثل فعله، فيقولون هذا لفلان للمشركين بذواتهم، وأما إذا فعل غيرهم نفس فعلهم وكفر ذات كفرهم فإن الآيات لا تتنزل عليهم، وهذا من عجائبه، كأن من ولد مسلما يباح له الشرك لجنسيته الإسلامية، وإن أشرك بالله في كل ما عده كتاب الله شرك، وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة في الإسلام إطلاقا، لأن من سمي مسلما يجب أن يسمى كفره وشركه إسلاما على حسب شبهة هؤلاء، أو يعد مباحا أو حراما على الأقل، يقال لما يأتي به من الشرك والكفر هذا حرام، أما أنه رد عن دين الإسلام فلا، وقد يعدونه مشروعا بالتأويل. أيضا لم يزل المسلمون والعلماء والأئمة يستدلون بالآيات العامة النازلة في الكفار على ما يفتون به المسلمين، وما زالوا يأخذون من تلك العموميات الحجج والدلالات على معتقداتهم وإيمانه، ولا خلاف عندهم أن القرآن إذا ما نهى اليهود والنصارى أو المجوس عن أمر من الأمور أو أخبر أن ذلك كفر فيهم أنهم أي المسلمون منهيون أيضا عن ذلك الأمر وكأنه كفر فيهم، يعني إذا نهى الله تبارك وتعالى النصارى عن التثليث لا يقال للمسلم إياك واحذر، فهذا كذلك، وكذلك في كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وغيرهم. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في أول كتابه الاعتصام فصلا مبسوطا رد فيه أقاويل أقوام لبسوا، وذكر فيه أقاويل كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، احتج فيها السلف بالآيات المطلقة النازلة أصلا في طوائف الشرك وأهل الكتاب على إثم البدعة وخطأ المبتدعة في دين الإسلام العظيم. فإذا هذه الشبهة التي يأتي بها هؤلاء شبهة داحضة لا قيمة لها. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر شبهة هؤلاء وقد مر تفصيل الرد عليها بفضل الله وحوله وقوته، وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات، فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. كلامه رحمه الله تعالى. معلوم أن من استغاث بالأموات زعما منه أنهم يشفعون له في الدنيا فقد سلك سبيل اليهود والنصارى. فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، فهو من جنس النصارى والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين، وحق شيخه عليه أن يدعو له ويترحم عليه، فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأطوع الناس له. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا من أصحابه رضي الله عنهم، لم يكن يأمرهم عند الفزع والخوف أن يقول الواحد منهم: يا سيدي يا رسول الله. هل أمرهم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ وهم أعرف الناس بقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالاستغاثة به ولا بدعائه يا رسول الله، كما ترى ذلك كثيرا في الإذاعات فيما يقال له الابتهالات ويأتي فيها بالشركيات العظيمة من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من تلك الأمور الكبيرة، ويأتون بذلك في السحر الأعلى بتلك الابتهالات. وقد قال بعضهم ما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذه الابتهالات فيها ذكر لله، والله تبارك وتعالى قد ذكر كما في الحديث القدسي الصحيح أن من ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، فكيف نوجه هذا؟ قال: نعم، إذا ذكروا الله تبارك وتعالى بالبدعة ذكرهم الله بالسخط، وإذا ذكروا الله تبارك وتعالى بالشرك ذكرهم الله بالنقمة. نعم يذكر. فهذا كما ترى أمر لا يلتفت إليه إلا الموفقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر، سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو يخالفه، لكانت نافعة لليهود، مع أنهم يقولون عزير ابن الله، وكانت حينئذ لأنهم يقولونها، يقول اليهود لا إله إلا الله والنصارى كذلك، ولكانت نافعة للنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله، وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد، فلو كان مجرد النطق بها نافعا من غير اعتقاد القلب والالتزام بمقتضاها لنفعت هؤلاء. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليها بالنفي، وهو قولنا لا إله، لأن لها ركنين النفي والإثبات. لا إله وعبادة الله وحده لا شريك لها المدلول عليها بالإثبات، وهو إلا الله، فنفي وإثبات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النفي والإثبات ركن لا إله إلا الله، فالنفي في لا إله نفي للعبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات في إلا الله إثبات جميع العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله إلا الله. يقول الأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها منطوق ومفهوم، فالمنطوق نفي الألوهية عن غيره جل وعلا لا إله إلا الله، ويفهم من هذا المفهوم الآتي: إثباتها له وحده جل وعلا. قال: هذا ما يقوله الأصوليون، والبيانيون يعكسون، وله هو قول رحمه الله تعالى قال: قلت الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي رحمه الله، وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما، هي أيضا من أدوات القصر، وتقديم المعمول وهو أيضا من أساليب القصر، وتعريف الجزئين هو كذلك ونحو ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بل لم تنفع، يعني الكلمات الطيبة عند النطق بها فقط لم تنفع الخوارج، فإنهم قال من أكمل الناس توحيدا، وهذا الكلام فيه مراجعة، يعني لا يقال عن الخوارج هم من أكمل الناس توحيدا، هؤلاء مبتدعة فكيف يكونون من أكمل الناس توحيدا، ولكن هو يريد شيئا آخر رحمه الله، ويريد وأكثرهم عبادة، ويريد أن هؤلاء متشددون في دين الله تبارك وتعالى تشددا عظيما كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكمل الناس توحيدا هكذا بإطلاق، فهؤلاء من أهل البدعة، بدعتهم غليظة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فكيف يكونون أكمل الناس توحيدا وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا توحيد، فهؤلاء من أهل البدعة، فلا يقال هذا الإطلاق رحمه الله تعالى. قال: وهم كلاب النار، يعني هؤلاء الخوارج كلاب النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم مع أنهم لم يشركوا بالله ولا خالفوا معنى لا إله إلا الله، بل وحدوا الله توحيده، وكذلك المانعون للزكاة هم موحدون لم يشركوا ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. قال: ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتاله. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم والمروزي في السنة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يأتون بعد يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فرقة يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، جمع ترقوة وهي تلك العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا تتأثر به قلوبهم لأنهم لا يفقهون منه حرفا، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الرمية المرمية تصطاد ظبيا أو بقرة وحشية فيخرج السهم من جهة ويخرج من أخرى، ما الذي يحمله؟ لا شيء، تحمل شعيرات، شعرات، بقية وآثارا من دماء، لو أصاب الفرث فلعله يحمل منه أثرا، مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يقولون لا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لله بكتاب الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا من القرآن في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، أي ما علامتهم؟ قال التحليق. هذا الحديث حديث صحيح، والتحليق حلق الرأس واستئصال الشعر. قال النووي رحمه الله استدل بعض الناس على كراهة حلق الرأس بهذا الحديث، لأنه من سيما الخوارج التحليق، فاستدل بعض الناس على كراهة حلق الرأس بهذا الحديث. قال ولا دلالة فيه، لا دلالة في هذا الحديث على كراهة حلق الرأس، إنما هو علامة للخوارج، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح. وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. تأمل في صفة هؤلاء الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون القرآن وليسوا منه في شيء كما قال رسول الله. وأخرج مسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يعني بهم الخوارج، يجتهدون في العبادة جدا، حتى إنه من وصفهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قراءتكم إلى قراءتهم ليست بشيء، وصلاتكم إلى صلاتهم ليست بشيء، مما يطيلون الركوع والسجود وغير ذلك من الوقوف بين يدي الرب جل وعلا، ويبالغون في ذلك ويشددون على أنفسهم، وصيامكم ليس إلى صيامهم بشيء، مما يطيلون الصيام ويسردون وغير ذلك، ومع ذلك هم شر الخلق والخليقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. إذن فقول لا إله إلا الله لا ينفع القائل شيئا مع مخالفة لا إله إلا الله ومع نقض لا إله إلا الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بل دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك، وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فقط، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قد مر تخريجه وأنه في الصحيحين من غير ذكر ويحج البيت ويصوم رمضان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن ترك إحدى هذه الخمس يقول الشوكاني رحمه الله لم يكن معصوم الدم والمال. وأعظم من ذلك التارك معنى التوحيد أو المخالف للتوحيد بما يأتي به من الأفعال. قال فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. وهذه أيضا من الشبهات العظيمة جدا التي يلبسون بها. ومعلوم أن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدون بها الناس عن دين الله رب العالمين، ومنها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر والبدوي وغيرهما. هم يقولون هذا. إذا قال لك المشرك أنا لا أشرك بالله بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه كعبد القادر يعني ابن موسى الجيلاني، وكان من كبار الزهاد والمتصوفين وكان حنبلي المذهب، إذا قال هذا هو التوحيد فهذه شبهة إبليسية يلبس بها إبليس على الخلق على لسان قائلها، ولكنها شبهة ضاحضة لا تفيده شيئا. يقول لك أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، إذا قال لك ذلك فقل له إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بما ذكرت. وهل كانوا ينكرون ذلك؟ مقرون هم بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. ويقول لك في شبهته إنه مذنب وإنه إنما يطلب من الله بجاه هؤلاء الصلحاء والأولياء كما يقول. اقرأ عليه قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقل له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقل له قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقل له قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقل له قال تعالى فإياي فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على وجوب توحيد الله تعالى في عبادته ولا يعبد أحد سواه. فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق عليه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إن قال لك هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام ونحن إنما نقصد هؤلاء الصالحين لأن لهم جاها عند الله، فلتجعلون الصالحين والأولياء كالأصنام كيف تجعلون الأنبياء كالأصنام؟ جاوبه بما تقدم أيضا. إذا قال لك هذا أهل الشرك وقالوا هذه الآيات نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام، فجاوبه بما مر كما مر ذكر ذلك مفصلا. كل من عبد غير الله تبارك وتعالى فقد جعل معبوده وثنا، أي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبى. فإذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. قد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا من جنس أولئك، وشبهات هؤلاء كثيرة، منها قولهم إننا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء، ومنها قولهم إننا ما قصدناهم إنما قصدنا الله تبارك وتعالى في العبادة، ومنها قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع والضر بيد الله ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى يزعمون. وقد بان لك انكشاف شبهات هؤلاء ومر دحضها بفضل الله رب العالم. وبعضهم يقول هذا ليس بشرك اعتقادي وإنما هو شرك عملي، يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. وهذا عظيم جدا، لأنه من المعلوم أن الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمر الله تبارك وتعالى بإخلاص الدعاء لوجهه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله جل وعلا. فإنسان يجتهد في معرفة هذه الشبهات التي يأتي بها المشركون في هذا الباب من أجل أن تصح عقيدته، ومن أجل أن يصحح للمسلمين بفضل الله رب العالمين عقيدتهم. وبعضهم يقول قال لأسامة ما قال لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه، وقد مر ذكر الجواب عن هذا الإشكال الذي يثيره أولئك القبريون، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ودخل في دين الله تبارك وتعالى ولم يأتي بعده، يعني بعد أن يقول لا إله إلا الله ما هو واجب عليه في دين الله، إذا لم يأتي به ينتقض إسلامه ويخرج من مقتضى لا إله إلا الله، فينبغي علينا أن نحكم بإسلامه، ونحن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوب الخلق. أما إذا جاء منه بعد ذلك ناقض للدين وخروج عن ملة رب العالمين، فهذا حينئذ لابد من الحكم به عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث في أقوام ينكرون وجود الله، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الذين ادعوا أن فيه جزءا إلهيا من السبائية، حرقهم بالنار، خد لهم الأخاديد وأسعر فيها النار ثم أقحمهم فيها إقحام، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعون أن عليا فيه ما فيه من الجزء الإلهي. فهل كان هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله؟ كانوا يقولون. هذه الأمور كما ترى رجع إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، قال الأمر كما قلت، لكن لا يخفى عليه ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفري. على كل حال، قال الواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية بالطريقة النبوية، حتى لا يدخلوا في العناد ويزدادوا بعدا عن دين الله تبارك وتعالى. إنما على الإنسان أن يجتهد في عرض دين الله تبارك وتعالى لهؤلاء، فهم جهال وخدعهم علماء السوء ولبسوا عليهم أمر دينهم، فينبغي أن يترفق معهم في البيان حتى يأتي الله تبارك وتعالى بقلوبهم. عليه أن يبلغهم الحجة الشرعية وأن يبين لهم ما أمره الله ببيانه، وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز. فأقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات واستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، عليه أن يقول لهم إن هذا الذي تفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهدمه وأنزل كتبه في ذمه، وأقض على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده. فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين. ومعلوم أن ذلك إنما يكون عن طريق ولي الأمر تحكم به الجهة العلمية الشرعية التي تقضي بذلك، فإذا حكمت به فإن التنفيذ لا يكون لأحد الناس، وإنما هو لولي الأمر أو من ينيبه في أمثال هذه الأمور. والحدود كما هو معلوم إقامتها ليست لأحد المسلمين، وإنما هي لولي الأمر أو لمن ينيبه بعد أن يقطع بذلك عن طريق أولي الأمر من العلماء، لأن أولي الأمر قسمان كما هو معلوم، الأمراء والعلماء. فأما العلماء فإنهم يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى، والأمراء ينفذون دين الله تبارك وتعالى. فليس لأحد الناس أن يطلقوا أيديهم في أبدان الناس ودمائهم وأموالهم بحجة أنهم يقيمون الحدود عليه، فهذا ليس له، إنما هذا لولي الأمر المسلم كما هو معلوم أو لمن ينيبه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوحيد الحق والاتباع الصدق، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.